بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يسر الطاعات ووعد أهلها بالجنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في طريق الخيرات. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في خواطر الثلاثاء ومجالس الإخاء، التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم زادا في يوم اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا أن تكون هذه العلوم حجة لنا غدا بين يديه جل في علاه. إخواني الأكارم، في هذه الليلة بإذن الله تعالى سوف نعيش مع وصايا نبوية عظيمة جدا، وهي على وجازتها قد حوت خيري الدنيا والآخرة، وفيها أسباب السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فهي وإن كانت كلمات معدودة إلا أنها تحمل في طياتها الحكم والوصايا والفوائد العديدة. وهذه الوصايا هي جملة مختارة من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. هذه الكلمات هي التي تحمل للإنسان معاني السعادة، ثلاثة أمور وثلاثة وصايا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن يحرص الإنسان على ما ينفع، والأمر الثاني الاستعانة بالله، والأمر الثالث عدم العجز. يقول السعدي رحمه الله: لو حقق الإنسان هذه المعاني الثلاثة وفق للسعادة في الدنيا والآخرة. فهي كلمات قصيرة لكنها عظيمة في مبانيها. فالوصية الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يأخذ بالأسباب. هل يريد الإنسان الفوز بالجنة من غير عمل؟ هل يريد الإنسان التوفيق في باب من أبواب الدنيا من غير عمل؟ كلا، لا يمكن ذلك. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لاتخاذ الأسباب. ثم ما هي نوع الأسباب وما هو الجهد الذي يبذله الإنسان؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الأسباب النافعة، احرص على ما ينفعك. وهذا النفع يقول العلماء أن الإنسان يحرص على ما ينفعه في الدين وفي الدنيا، ما ينفع الإنسان في الدين وما ينفع الإنسان في الدنيا. فنأتي أولا إلى ما ينفع الإنسان في الدين. يقول العلماء: أعظم ما ينفع الإنسان في دينه أمران: العلم النافع والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم، دين الحق العمل الصالح. هذا جماع ما ينفع الإنسان في دينه. فالأمر الأول في الدين هو العلم النافع، أن يحرص الإنسان على العلم النافع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في أذكار الصباح: أول ما نستهل هذا اليوم بماذا ندعو؟ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فالإنسان يبدأ يومه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إلى أبواب العلم. ولذلك يقول العلماء: لا ينبغي أن يفوت على الإنسان يوم من الأيام لم يتزود فيه شيء من العلم. وأعظم العلم أن يتعلم الإنسان من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المجالس هي من مجالس العلم التي يتزود فيها الإنسان للقاء الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما ينفع الإنسان في الدين هذا العلم النافع. ثم العمل الصالح الذي لا غنى للإنسان عنه. والأعمال الصالحة أيضا على قسمين: عمل صالح بينك وبين الله سبحانه وتعالى تعامل فيه الخالق، وعمل صالح مع المخلوقين. والعمل الصالح مع الخالق إما هي واجبات أو مستحبات، فرائض ونوافل. وأعظم ما ينفع الإنسان الحرص على الفرائض، أن يحرص على فرائض الإسلام وعلى دعائم الإسلام العظام، وأن لا يفرط فيها، ثم لا يفرط في نوافل الطاعات. ومن الحرص على ما ينفعه علاقته مع الناس، وهو حسن الخلق. أنت لما مجرد بس ما تدخل السرور على إنسان، أنت حرصت على ما ينفعك، لأنك أدخلت السرور عليه وفعلت عبادة عظيمة تلقى الله سبحانه وتعالى بها. وأفضل الناس عند الله عز وجل أنفعهم للناس، الذي يبذل الخير للناس، والذي يحرص على أسباب النفع لنفسه. فهذا في جانب الدين، الإنسان يحرص على ما ينفعه في الدين بالعلم وبالعمل الصالح. وأيضا يحرص الإنسان على ما ينفعه في الدنيا. يقول العلماء أعظم ما ينفع الإنسان في الدنيا الحرص على باب الرزق والحرص على باب الصحة، وهي العافية المذكورة في الحديث. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية. كلمتين فقط: اللهم إني أسألك العفو والعافية، العفو في الآخرة والعافية في هذه الدنيا. فيسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان السلامة. وينبغي على الإنسان يا أخواني، حينما يحرص الإنسان على ما ينفع في الدنيا، تحرص على ما ينفعك في صحتك في رزقك، والناس يتفاوتون في الأساليب التي تنفعهم، لكن شرطه ألا يكون على حساب الدين، ألا يكون على حساب الدين. فكثير من الناس يحرص على أموره الدنيوية ولكنها على حساب الدين. إنسان يحرص على تجارته، بيعه وشراءه، على حساب التفريط في الصلاة، التفريط في العبادة. الإنسان يحرص على صناعاته على حساب دينه. لا، ينبغي على الإنسان أن يحرص على الموازنة. ثم هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، تفيد أن يجتنب الإنسان عكسه، أن يجتنب ما يضره، ما يضرك في الدين والدنيا تبتعد عنه، وما يضرك في الدين من الشرك من البدع من المعاصي تتجنب كل هذه الأمور، وكذلك ما يضرك في الدنيا. فهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يحرص على ما ينفع في دينه وفي دنياه. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ واستعن بالله. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بالواو، واستعن بالله. قالوا لأن الحرص على ما ينفع دائما يكون مع الاستعانة بالله عز وجل، يكون الاستعانة بالله عز وجل. ولماذا أردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليش ذكر بعد واحرص على ما ينفعك استعن بالله؟ لأن كثير من الناس إذا وفق لعمل من الأعمال وانطلق، قد تعجبه نفسه فينسى الاستعانة بالله عز وجل. فجاء هذا التذكير العظيم، أنك مهما عملت من عمل توقن أن التوفيق من الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لك تحويل من حال إلى حال، وليس لك قوة على أداء أي عمل من الأعمال في هذه الدنيا إلا بتوفيق من الله. لا بد أنك تستيقن لهذا الأمر. ثم إن الاستعانة بالله عز وجل قد تكون باللسان، أن الإنسان يقول اللهم أعني، اللهم وفقني، يدعو بمثل هذه الدعوات. وقد تكون بلسان الحال، أن الإنسان يعمل الأعمال وقلبه مرتبط بالله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى هو الموفق له وهو المسدد له. وهذا ما يسمى قضية التوكل على الله، أن الإنسان يعمل يعني يأخذ بالأسباب كما ذكرنا، احرص على ما ينفعك، وأيضا يكون لديه هذا الأمر المهم، وهو الاستعانة بالله عز وجل. والإنسان يا أخواني إذا استعان بالله عز وجل والله إن الله يفتح له أبواب الخير اللي ما يتوقعها أبدا. في إحدى البلاد العربية امرأة فقيرة تعيش مع والدها وولدها الصغير، فيوم الأيام مرض ولدها الصغير، وهذه المرأة لا تملك شيئا، ما تملك ولا درهم ولا دينار، ما تملك شيء من المال. فلما مرض ولدها الصغير عجزت ماذا تفعل وهي ما تملك. يقول حتى في هذه الليلة لما مرض ولدها قالت لم نجد ما نشتري به العشاء فضلا عن العلاج. قال فما وجدت من نفسي إلا التضرع إلى الله عز وجل. قال أخذت كمامات وضعت عليها ماء وأخذت أجعلها على رأس الولد حتى يخفف عنا الحمى والحرارة، وجلست أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ييسر أمرها ويفتح عليها. تقول سبحان الله وأنا في هذه الصلاة وفي الدعاء وفي الاستعانة بالله عز وجل وهي ما تملك شيء من المال. تقول طرق الباب، فيقول الساعة الواحدة في الليل طرق الباب. تقول استغربنا من يطرق الباب في هذه الساعة. قال فخرج الوالد كبير في السن فقال من؟ فقال أنا الدكتور. سبحان الله الساعة الواحدة في الليل أنا الدكتور. يقول فتعجبنا فدخل فقال الدكتور أين الولد؟ فجاء وأخذ يعالج الولد ويعطي إبرة، ثم قال هذا الدكتور أين مبلغ المال؟ فقالوا إحنا ما نملك شيء. فقال كيف تتصلون لي؟ يعني كيف تتصلون لي وأنتم ما تملكون هذا المبلغ؟ فقالوا إحنا ما اتصلنا لك. فقالوا أليست يعني هذا بيت فلان؟ قال لا. قال هذا بيت جيراننا. فأيقن الدكتور أن هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى بيتهم وأن يعالج هذا الطفل الصغير باستعانة هذه المرأة بالله سبحانه وتعالى وباللجوء إلى الله عز وجل. وسبحان الله يقول سخر الله لهم هذا الدكتور، فذهب بنفسه وخرج واشترى لهم الدواء وتعاهد أن يعطيهم مبلغ شهري. توفيق من الله سبحانه وتعالى وحسن استعانة بالله عز وجل. يقول أحد الصالحين مرة من المرات يقول كنت في الحرم، فيقول وأنا في الطواف يقول لفت نظري رجل كبير في السن مسن من اليمن يدعو دعوات يقول تأخذ بمجامع القلب. يعني يقول فعلا رأيت معاني الذل لله عز وجل والانكسار. يقول فطريقة رفع لليدين لفتت نظري. يقول كل ما أطوف أحاول أني أقف قليلا عنده بس أسمع طريقة دعاء ولجوء إلى الله عز وجل ومناجاة لله عز وجل. يقول حتى انتهيت من الطواف حرصت أني أصلي ركعتين خلف هذا الرجل حتى أنظر يعني ماذا يفعل بهذه الطريقة. يقول وهو يدعو ومنشغل بالدعاء. يقول فجاء رجل يقول من السعودية مر على هذا الرجل وهو يدعو الله عز وجل ويتضرع. يقول والله هذا الرجل ما يلتفت يعني يقول ما ينظر، فقط رافع يعني عينه إلى السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى. يقول فجاء رجل سعودي فطاف من عنده ورأى طريق الدعاء رجع وقف عنده. يقول وأنا أصلي خلفه، فيقول أخذ يكلمه السلام عليكم. يقول هو ما يرد السلام. فيقول أخرج هذا الرجل السعودي مبلغ من المال من جيبه ورماه في حضن هذا الرجل. فيقول أظن والله أعلم أن الرجل ما رأى المبلغ الذي وضع في حضنه. ويقول وذهب هذا الرجل وهذا منشغل بالدعاء مستمر بالدعاء. يقول فأخذ يدعو الله عز وجل، ثم يقول بعد فترة أنزل رأسه رأى هذا المبلغ فابتسم وحمد الله عز وجل، ثم أخذ يدعو الله عز وجل. يقول فلفت نظر يقول جئت إليه فقلت لهذا الرجل يقول بماذا تدعو؟ يعني ما الذي دعاك؟ يقول فقال لي ما لك أنت؟ يعني أراد أن يسد الباب. فقلت يقول والله يقول كنت حريص أني أسأله ما هذا الدعاء وما الذي ألجأ وكيف يدعو بهذه الطريقة. يقول فقال هذا الرجل يقول والله أصابني هم وغم قلت في نفسي لا يفرجه إلا الله عز وجل. قال فلم ألجأ إلى أحد من الخلق. قال ولما جئت هنا عند الكعبة دعوت الله عز وجل وقلت يا رب إني في حاجة ومسني الضر والهم ولم أسأل أحدا من خلقك ولجأت إليك فهل تضيعني؟ يقول كانت هذه كلماتي أدعو الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحان الله فسخر الله سبحانه وتعالى لي هذا الرجل وأتاني 3 أضعاف ما كنت أحتاجه من المال. فانظروا التوفيق الذي يوفق الله سبحانه وتعالى العبد حينما يستعين الإنسان بالله عز وجل. اليوم يا أخواني بسبب ضعف اليقين صار الناس تعتمد على الناس وتعتمد على المخلوقين وربما يذل نفسه ويرتبط بالمخلوقين ونسي من بيده الأرزاق ومن بيده التوفيق ومن بيده أبواب الخير. فالإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله عز وجل. ثم الوصية الثالثة أيها الأحبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجز, وفي رواية ولا تعجزن, وهي ولا تعجز بالكسر وبالفتح. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أخذ بالأسباب واستعان بالله عز وجل أنه يبتعد عن العجز. لماذا؟ لأن بعض الناس أحيانا يحرص على الخير ويبدأ العمل الصالح ثم يصيبه التكاسل عن هذا العمل, يصيب التكاسل. والمقصود هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجز أي التعاجز وليس العجز, لأن أحيانا يأتيك شيء أنت تعجز عنه خارج عن إرادتك فهذا أنت ليس لك فيه شيء, وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر من التكاسل والتعاجز. وهذا الكسل والعجز الذي يصيب الإنسان باب شر عظيم, لأنه يفتح على الإنسان أبواب الشرور والتقاعس عن الطاعات وربما الوقوع في المعاصي. وكيف الإنسان يتخلص من العجز والكسل؟ أول شيء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إلى الله بالدعاء اللهم من يعوذ بك من العجز والكسل, تدعو الله عز وجل هذا الدعاء أن الله يحفظك وأن الله يبعد عنك العجز والكسل. ثم الهمة العالية, دائما الهمة العالية تجعل الإنسان يحرص على فعل الطاعات. ثم النظر في حياة الصالحين من الصحابة والتابعين كيف كانوا يتنافسون في طاعة الله عز وجل وكيف كانت هممهم عالية, هذا يدفع الإنسان إلى أن لا يعجز. فهذه 3 وصايا أيها الأحبة هي أصول الخير وأسباب السعادة, أن الإنسان يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله وأن يبتعد عن العجز. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخيرات وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.